بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الحادي عشر من شهر جمادى الأول سنة 98 و400 ألف نواصل القراءة في كتاب بلوغ المرام، ودرسنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى في بداية كتاب الصيام. يبدأ كتاب الصيام من الحديث 39 بعد 500 وينتهي عند الحديث 91 بعد 500 بنهاية أحكام الاعتكاف، الصيام والاعتكاف، يعني قرابة 50 حديث ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله ملخصا بها أحكام ما يتعلق بأحكام الصيام. يقول الشارح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله: الصيام لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه الآية قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما على لسان مريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساك. وشرعا تعريفه في الشرع إمساك بنية، يعني هو في الشرع أخص من اللغة، اللغة مطلق الإمساك، وأما في الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. لابد من النية، لأنه ما من عمل إلا وله نية، قال الله تعالى: إنما الأعمال بالنيات. فالنية يميز بها بين العادة والعبادة، ويميز بها بين أنواع العبادات، فتنوي أن هذا صيام رمضان أو أنه صيام نافلة، فميزت بين الفرض والنافلة، وتنوي أيضاً بأن هذا الإمساك هو صيام وتعبد أو مجرد حمية تسير بها على كلام الأطباء. إذن النية شرط في صحة العبادات. إمساك عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات، قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن هذه الأشياء المخصوصة، الجماع، الطعام، الشراب، إمساك عنها في زمن معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من شخص مخصوص الذي يجب عليه الصيام، البالغ، العاقل، المسلم، المكلف، الخالي من الموانع الشرعية كالحائض التي لا يصح منها الصيام. فهذا هو تعريف الصيام في الشرع. يقول: وفرض صوم رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، ففي السنة الأولى لم يكن رمضان فرضا، ثم لما دخلت السنة الثانية فرض على المسلمين صيام يوم عاشوراء في أولها كما سيأتي معنا، ثم بعد ذلك نسخ وفرض في نفس العام صيام شهر رمضان، فرض على جهة التخيير، فرض على جهة التخيير، فكان من شاء صام ومن لم يصم افتدى كما سيأتي التنبيه عليه في آخر في الحديث الذي سيأتي. يقول: وصيام شهر رمضان، وفرض صوم رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا من السنة الثانية إلى السنة العاشرة، ثم توفي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة 11 عليه الصلاة والسلام. وصيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام. كتب يعني فرض، وهذه الكلمة من الدلائل على وجوب الأشياء. إذا جاء في الشرع كتب كذا أي فرض، فهو فرض وواجب. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها صوم رمضان، اتفق عليه. وهذا أمر أجمع عليه المسلمون، قال: أجمع المسلمون على أن من أنكر وجوبه كفر، وهو أي صيام رمضان من المعلوم في الدين بالضرورة، ما في مسلم يجهل أن هذا الشهر قد فرض الله عز وجل علينا صيامه، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام. ومما ورد في فضل الصيام أحاديث كثيرة، منها الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. جاء تفسير في روايات أخرى: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم قال الله: إلا الصوم فإنه لي، يعني أن جزاءه مضاعف. يقول العلماء: الصوم مقترن بالصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكان الصوم كذلك، يؤجر فيه صاحبه بلا حساب، يضاعف الله عز وجل له الأجر. وجاء في السنن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. هذا يدل على فضل الصيام. ابتدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الصيام بحديث أبي هريرة في حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. إذن هذا الحديث عنوانه حكم تقدم رمضان بصيام، حكم تقدم رمضان بصيام قبل أن يدخل رمضان بيوم أو يومين أو أيام معينة. يقول بعض الناس: أريد أن أصوم، إما أنه يريد أن يصوم احتياطا حتى يتيقن من دخول الشهر، وإما أن يكون له عادة من صيام فيصوم أو غير ذلك. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا، أي لا تتقدموا شهر رمضان، لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين استقبالا للشهر. إذا كانت النية الاحتياط والاستقبال لرمضان، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ثم قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. كما ذكرنا كثيراً أن قوله إلا رجل لا يعني به الذكورية، وإنما يقصد الرجل أو المرأة، كل من كان مخاطباً من الرجال والنساء. فليس معناها أن المرأة يجوز لها وأن الرجل مستثنى والمرأة لا تستثنى، كلا، بل هذا السياق يراد به الرجال والنساء. إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصوم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان، أي لا تتقدموا ولا تصوموا قبل رمضان، قبل شهر رمضان، لا بيوم ولا بيومين ولا أقل من ذلك من باب الاحتياط، ولا أكثر من ذلك من باب الاحتياط، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنى من ذلك إلا من كان له عادة من صيامه. قال الشارح قوله إلا رجل في لفظ مسلم إلا رجلا، وهو قياس اللغة العربية لأنه استثناء متصل من مذكور، وبعض روايات البخاري إلا أن يكون رجل، ويكون هنا تامة لا ناقصة، ومعناه إلا أن يوجد رجل يصوم صوما. الرواية هنا إلا رجل، ومعروف عند النحاة أن المستثنى إذا كان الاستثناء متصلا فإنه يكون منصوبا، ولهذا جاء في رواية مسلم إلا رجلا على القاعدة، وفي رواية عند البخاري إلا أن يكون رجل. وكلمة كان من الأفعال الناسخة التي تنصب المبتدأ، التي ترفع المبتدأ ويكون اسمها، وتنصب الخبر ويكون خبره، لكن من أنواع كان أن كان تكون تامة، ومعنى كون كان تامة أنها لا تحتاج إلى خبر، ويكون حينئذ تكون حينئذ بمعنى الوجود، كرواية البخاري إلا أن يكون رجل، يعني إلا أن يوجد رجل، فحينئذ تستغني عن الخبر. في هذا الحديث جملة من الفوائد، قال الشارح فيه النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، وظاهر النهي التحريم. هذا هو الأصل، أنه إذا جاء النهي في الشرع فإنه يراد به التحريم، لا نقول أنه يراد به الكراهة إلا لقرينة تدل على ذلك. قال الترمذي كره أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، فعلى هذا الأولى أن يحمل هذا النهي على التحريم، فلا يجوز تقدم شهر رمضان بصوم يوم ولا يومين على جهة استقباله إلا مستثني. ثم قال من الفوائد الرخصة في الصيام لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام، كصيام يوم الخميس أو الاثنين، وهذه الرخصة بإجماع العلماء، هذا مستثنى إذا كان قد بقي على رمضان يوم أو يومين، يعني نحن في 28 من شعبان أو في 29 وصادف يوم الخميس، وهذا الرجل أو هذه المرأة لهم عادة من صيام الاثنين والخميس فصامه من أجل ذلك لا حرج، حتى لو وافق يوم الشك. أما إذا لم يكن له عادة فلا يفعل، لا يفعل ذلك. وقوله في الحديث لا تقدموا رمضان، فيه جواز أن يقال رمضان، ولا يشترط أن يقال شهر رمضان، لأن بعضهم قال لا تقولوا رمضان، ويروي في ذلك حديثا لأن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن هذا لا يصح، فيجوز أن نقول رمضان وأن نقول شهر رمضان. فيه من الفوائد أيضا تمييز فرائض العبادات عن نوافلها، تمييز فرائض العبادات عن نوافلها، والاستعداد لصوم رمضان بنشاط ورغبة، يعني يأتي رمضان وأنت مستعد لصيامه. أما إذا أنهك الإنسان نفسه بصيام النافلة ثم دخل عليه رمضان
قد يأتي وهو متعب. ورجح ابن حجر أن الحكمة هي أن حكم الصيام معلق برؤية الهلال، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، ولعل من الحكمة كراهة التنطع في الدين وتجاوز الحدود التي فرضها الله تعالى، وهذا قد يفعله الإنسان محكما في ذلك عقله. بعض الناس يقول أنا أريد أن أتأكد أني صمت رمضان من أوله فأصوم قبله يوم أو يومين فأنا أكون قد أدركت ذلك تماما، لكن سيصومه بنية ماذا؟ بنية الاحتياط. فالإسلام منع هذا الأمر لتتميز العبادة من النافلة، فلا يصوم إلا برؤية الهلال أو مع المسلمين، أو مع المسلمين إذا أعلن الشهر، أو بشهادة شاهدين. فالصوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم يصوم الناس. وفي هذا عند التأمل بيان أن الإنسان مطالب باتباع الشرع وباتباع السنة، وألا يحكم عقله. لا يقول قائل أو لا يقول أن قائل أنا لم أفعل إلا أمرا صالحا فأنا صمت، بدل ما أصوم 30 يوم رمضان صمت 35 يوم يومين قبل رمضان فأصومها من باب التنفل. فهذا يدل على أن الواجب على المسلم هو اتباع السنة، ولهذا من صام يوما أو يومين قبل رمضان فصيامه غير صحيح، مردود عليه، حرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا يعتبر من باب التنطع، وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. فالمسلم إذا أراد أن ينجو من التنطع والغلو فعليه باتباع السنة والتسليم لما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم عقله مع وجود النص ووجود الدليل والشرع. قوله لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين فيه بيان أنه يجوز أن يصوم قبل ذلك، يعني إذا كان قد بقي على رمضان أكثر من يومين، 3 أيام 10 أيام فله أن يصوم، له أن يصوم، لأن هذا هو مفهوم الحديث. قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. طيب إن صام قبل ذلك جاهز، لأنه ليس فيه عمل احتياط لرمضان. فإذا صام في يوم 20 من شعبان، في يوم 23، في يوم 25، إذا صام في اليوم 17 من شعبان، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد في الصيام في شهر شعبان، وسئل عن ذلك فقال إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا يستحب الإكثار من صيام شهر شعبان. قال بعض العلماء لا يصوم المسلم إذا انتصف شعبان إلا لمن كان له عادة، وذكروا في ذلك ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وعلى هذا فإنهم يقولون لا تقدم رمضان بالصوم يوم أو يومين، قالوا يحمل أيضا يقال لا تقدم رمضان بعد نصف شعبان، لأن الحديث الآخر لأبي هريرة عند الترمذي وغيره فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لا يستثنى من ذلك إلا من كان له عادة. لكن الصواب أنه يجوز أن يقتصر في المنع على يوم أو يومين لأنه الغالب في من يقصد ذلك. أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم فإنه حديث ضعيف، بل حديث منكر، ضعفه الإمام أحمد ويحيى ابن معين وأبو زرعة وغيرهم من العلماء، قالوا هذا الحديث لا يصح. فعلى هذا لا تعارض بينه وبين حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، لأن هذا الحديث متفق عليه، لا تقدم رمضان حديث صحيح، وحديث إذا انتصف شعبان حديث لا يصح، حديث منكر كما قال الإمام أحمد وغيرهم من العلماء. لهذا قال الشارح: جمهور العلماء جوزوا صوم التطوع بعد النصف من شعبان وضعفوا هذا الحديث، يعني ومنهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة. ثم قال الشارح: فائدة، فرض الصيام على ثلاث مراحل، وهذا من باب التدرج. الأولى: فرض صيام عاشوراء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء، كان أول سنة جاء فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة، أمر بصيام يوم عاشوراء وقال: من كان طعم فليمسك، فصام الناس. ثم في نفس العام نسخ صيام عاشوراء وفرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية، وعلى هذا لم يؤمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة. ثم فرض صوم رمضان على التخيير بين الصيام والفدية، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني من كان لا يستطيع صيام رمضان أذن الله عز وجل له بالفدية، ورغب في الصوم فقال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. المرحلة الثالثة: التأكيد على فرض صوم رمضان بدون تخيير، التأكيد على فرض صوم رمضان بدون تخيير، وذلك في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، بعد أن نزلت الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، نزل بعد ذلك ما ينسخها وهو قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكان صيامه واجبا على من أدرك. وقد كان الناس مأمورون بصيام رمضان فكانوا يصومون، فإذا جاء وقت الإفطار فعندهم أن يفطر ثم يمسك بعد ذلك، ثم يمسك بعد ذلك، عنده فرصة من وقت الإفطار إلى العشاء أن يأكل، فإن لم يأكل أو نام حتى أدركه العشاء فإن عليه أن يمسك حتى يأتي اليوم الآخر. فلما شق عليهم خفف الله عز وجل عنهم، فنزل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كان الأمر في بداية الصيام شديدا، يؤمر أن يصوم الليل مع النهار، وليس له أن يطعم إلا إذا جاء وقت الغروب فيأكل، فإن نسي أن يأكل أو لم يدرك طعاما ودخل عليه العشاء لزمه أن يمسك الليل أيضا. ثم خفف الله عز وجل عن المسلمين فاستقر التشريع بهذه الكيفية التي عليها الناس، أن يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا ما يتعلق بالحديث الأول، ونكتفي به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى مفتاح دار السعادة.